أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أنه هل تجوز التقية على الأنبياء والمرسلين بل مطلق المعصومين أو لا تجوز التقية عليهم، لا تشرع التقية عليهم. ذكرنا بأن التقية في حقهم على قسمين: تقية في أصل الدعوة الإلهية وتبليغ الأحكام الإلهية، بحيث يكفر بالتوحيد وينكر التوحيد تقية، أو لم يبلغ طرق الهداية إلى الإنسان، أو لم يبلغ أصل التشريع ويخفيه عنهم، هذا لا يجري في حقهم لا ريب ولا إشكال، فإنه ينافي أصل التبليغ، هذا أصل الرسالة. يرسله الله تبارك وتعالى ويتقي، لا يمكن أن يجتمع حينئذ، فلا ريب ولا إشكال أن مثل هذه التقية إغراء بالقبيح، إثبات للشرك ونحو ذلك، وهي منفية عن المعصوم. كل معصوم، أنبياء مرسلين أئمتنا المعصومين، لا ريب ولا إشكال في أن ذلك منتف عنهم. القسم الثاني أن يكون التقية لأجل مصلحة خاصة في ظرف خاص ولأشخاص معينين، أو لمصالح أخرى حينئذ يراها نفس المبلغ، هذا لا إشكال فيه. وقد حصل مثل هذه التقية لرسولنا العظيم صلى الله عليه وآله وسلم في بداية الدعوة: فاصدع بما تؤمر. 3 سنين نزل عليه الوحي، هو لم يأمر بذلك إلا أن أتت هذه الآية: فاصدع بما تؤمر، فأعلن الدعوة. فحينئذ في بداية الدعوة وآخر الدعوة بالنسبة إلى آية التبليغ، آية الولاية، حصل ذلك. لا أنه حصل تقية في أصل التبليغ، وإنما التقية في شأن في أصل الحكم والدعوة، وإنما وصل لأجل أمر خاص تهيئة للظروف. يرى المبلغ أن الظرف لا يستعد لأن يعلن هذا الحكم، فتهيئة لهذا، ولذلك هذه التقية حاصلة في قصة زيد أيضا وزوجته، أنه ما كان أدعياء هذا كانوا ينسبون إلى آبائهم، هو هذا حصل هذا النوع من التقية أيضا من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: والله أحق أن تخشى، لا تخشى الناس، والله أحق أن تخشى. هذا أمر كان مرتكزا عرفيا عادة سيئة عندهم، أنه يدعون الموالي باسم الأشخاص الموجودين ولا يدعونه باسم آبائهم، فأراد أن يزيل هذه العادة السيئة بهذه الطريقة. هذا هو الذي رأى المصلحة أن يتزوج زوجة زيد وينكر هذه، لو كان ابنه كيف يتزوج ابنه زوجة ابنه، فأراد عملا قولا أن ينكر هذه العادة. وكيف ما كان، فإنه لا إشكال في أنه لا تجوز التقية في أصل الدعوة والتوحيد وأصل الهداية، إذ هي منافية لشأن الرسالة، منافية لعصمة الأنبياء، هذا لا إشكال فيه. فمن أنكر التقية كلية على الأنبياء يريد به هذا القسم، ينصرف إلى هذا القسم. أما التقية لأجل مصلحة خاصة لظرف معين أو مع أشخاص معينين، هذا لا إشكال فيه. وقد ذكرنا أنه يمكن أن يتحقق، بل هو واقع، وسيأتي إن شاء الله كل جملة من الأخبار المروية عن العامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعمل هذا النوع من التقية، فهو قولا وعملا شرع التقية، هذا هو القسم. كلامنا مع علم من أعلامهم، هو ابن قتيبة الدينوري، ذكر كلاما يرجع إلى آية التبليغ، تبليغ الولاية، لا بأس بذكره، وما تدل الأخبار التي ذكرت في توضيح هذا القول. قال ابن قتيبة: يستفاد من كلامه أنه أصل التبليغ يريد من كلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتقى في أصل التبليغ، يعني صار معاكسا مع القول الذي يذهب إلى أن التقية غير جازئة على الأنبياء، لا يمكن أن تتحقق التقية عند الأنبياء. ابن قتيبة مقابل هذا يقول أن النبي اتقى في أصل التبليغ، كلامه هكذا. فقال في الآية الشريفة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. والذي كلام هذا، والذي عندي في هذا أن فيه مضمرا يبينه ما بعده. هذه الآية صدر وخارج وآخر الآية، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوقي بعض التوقي ويستخفي ببعض ما يؤمر به، يعني التقية في أصل التبليغ، كلامه ظاهر أنه تقية في أصل التبليغ، وأنه يستخفي ببعض ما يؤمر به على ما كان عليه قبل الهجرة. فلما فتح الله في بداية الدعوة كان يستخفي عن القوم، فلما فتح الله عليه مكة وأفشى الإسلام أمره أن يبلغ ما أرسل إليه مجاهرا به، غير متوق ولا هائب ولا متألف، لا يهاب ولا متألف لأحد. وقيل له: إن أنت لم تفعل ذلك على هذا الوجه لم تكن مبلغا لرسالات ربك. ويشهد لهذا قوله تبارك وتعالى بعده: والله يعصمك من الناس أي يمنعك منهم. ومثل هذه الآية قوله تبارك وتعالى: فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. يستفاد من كلامه أنه رأى أن النبي اتقى في أصل التبليغ، في أصل الدعوة، مقابل من القول من يقول بأنه لا تقية على الأنبياء أبدا وغير جائزة عليهم، هو يقول يجوز عليهم. لكن ابن قتيبة ظاهر كلامه هكذا، لم يفرق بين التقية في أصل التبليغ والتقية لأجل التبليغ، فرق بينهما. أنا أتقي وأستعمل التقية في أصل التبليغ فما أبلغه أبدا، هذا شيء، وتارة أتقي لأجل التبليغ أي أتقي حتى أراعي المصلحة في ذلك وأكون مبلغا بعد ذلك. فلم يفرق بين التقية في أصل التبليغ والتقية لأجل التبليغ. الوارد في هذه الآية الشريفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتقى لأجل التبليغ لا لأن نفس التبليغ، إذ القوم بعد لم يكتمل الإيمان في قلوبهم، وأنهم كانوا موتورين من شخص الذي يريد أن يبلغ به، فحينئذ لم يكن الظرف متهيئا لأن يبلغ هذا الحكم الإلهي الذي هو مجمع كل الأحكام التي أتى بها، كما سيأتي في رواية عن الإمام الباقري حينئذ. ولذا قال: فما بلغت رسالته، لأن أمر الولاية أمر جميع الرسالة، كل الرسالة لأجل الولاية، والولاية مجمع الرسالة. فحينئذ كان التبليغ تقية لأجل التبليغ. لم يفرق ابن قتيبة بين التقية في التبليغ والتقية لأجل التبليغ. والذي فعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتدل عليه الآية الشريفة هو القسم الثاني ولا غير في ذلك، إذ هو فعله قبل ذلك في قصة زيد، فعله قبل ذلك في بداية الدعوة: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إذ كان يرى بأن المشركين العتاة الجبابرة لم يتهيأ الظرف لأن أعلن دعوتي. حينئذ هذه هي المراد من هذا. فابن قتيبة خلط بين الأمرين، فادعى أن الرسول أخفى شيئا وأنه ارتقى في أصل التبليغ وليس الأمر كذلك. ويدل على ذلك جملة من الروايات الواردة عن العامة وروايات واردة عن الخاصة. الروايات التي وردت في هذه الآية عن العامة نريد أن نذكر في هذه الآية شيئا. هي الروايات متعددة كثيرة، منها ما أخرجه الحاكم الحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل بسنده عن ابن عباس وجابر بن عبد الله الأنصاري إنهما قال أمر الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أن ينصب عليا للناس ليخبرهم بولايته، فتخوف رسول الله أن يقولوا حابا ابن عمه وأن يطعنوا في ذلك عليه، التقية لأجل التبليغ هذا، وأن يطعنوا في ذلك عليه، فأوحى الله إليه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك إلى آخر الآية. هذه رواية يرويها عن ابن عباس وجابر ابن عبد الله، فالتقية لأجل من؟ لأجل التبليغ لا في نفس التبليغ. وأخرج أيضا بسنده عن ابن هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسر أمر الولاية، أي أخفى أمر الولاية، فأنزل الله تعالى يا أيها الرسول بلغ. فإصراره وإخفاؤه أمر الولاية لا لأجل عدم تبليغه، بل أنه لا يبلغه أبدا، بل لأجل ظروف خاصة. ثم أخرج أيضا بسنده عن ابن عباس فكره أن يحدث الناس بشيء منها، سام الولاية، إذ كانوا حديث عهد بالجاهلية، حتى كان يوم 18 أنزل الله عليه يا أيها الرسول بلغ، إلى أن قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الغد فقال يا أيها الناس إن الله أرسلني إليكم برسالة، وإني ضقت بها ذرعا مما مخافة أن تتهموني وتكذبوني، حتى عاتبني ربي فيها بوعيد أنزله على بعد ووعيد. ثم أخذ بيد علي فرفعها حتى رأى الناس بياض إبطيهما، ثم قال يا أيها الناس، أيها الناس، الله مولاي وأنا مولاكم، فمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. وأنزل الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم. هذه الآية تبين سر إخفاء الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الولاية والاتقاء لأجل التبليغ. ولكن هذا الوعيد الموجود في هذه الآية والله يعصمكم من الناس بل الوعيد ليس وعيدا حقيقيا، هو معاتبة الحبيب لحبيبه، وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم يوعده بهذا الوعيد؟ هذا لا، هو معاتبة لهذا الأمر. وأخرج بسنده عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه محمد بن علي أنه قال إن جبرائيل هبط على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له إن الله يأمرك أن تدل أمتك على صلاتهم، إلى أن قال إن الله يأمرك على صلاتهم على زكاتهم على حجهم، هذه ما أنقل الرواية وطولها، إلى أن قال إن الله يأمرك أن تدل أمتك على وليهم على مثل ما دللتهم عليه من صلاتهم وزكاتهم وصيامهم وحجهم، ليلزمهم الحجة من جميع ذلك. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رب إن قومي قريب عهد بالجاهلية وفيهم تنافس وتفاخر، إلى آخر الخبر. فنزلت هذه الآية يا أيها الرسول بلغ. هذه رواية عن الإمام الباقر يرويها الحسكاني في شواهد التنزيل. وقال السيوطي في الدر المنثور في تفسير الآية الشريفة أخرج أبو الشيخ عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله بعثني برسالة فضقت بها ذرعا وعرفت إن الناس مكذبي فوعدني لأبلغن أو ليعذبني فأنزل الله يا أيها الرسول بلغ ثم قال السيوطي وأخرج عبد ابن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد قال لما نزلت يا أيها الرسول قال يا ربي إنما أنا واحد كيف أسمع ليجتمع علي الناس فنزلت الآية وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذه الروايات كلها تدل على أن التقية التي كانت عند النبي لأجل التبليغ لا أن التقية في أصل التبليغ فهو منزه عن التقية في أصل التبليغ. وهذه الروايات وردت عن طرقهم وغير ذلك من الروايات وردت عن طرقهم. أيضا في طرقنا وردت مثل هذه الروايات. فقد أصرح الطبرسي بأن هذا هو المشهور عند أكثر المفسرين أي التقية لأجل التبليغ. ثم قال فقد اشتهرت الروايات عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم الصلاة والسلام إن الله أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يستخلف عليا عليه السلام فكان يخاف أن يشق ذلك على جماعة من أصحابه. وفي رواية أخرى أنه يدل على ذلك أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا إذ أنه كان يخاف من المشركين ومن عتاة الجبابرة منهم بدأ غريبا وسيعود غريبا كما نحن في عصرنا الحاضر واقعا الإسلام غريب. نسأل الله أن يعز الإسلام ويعز المسلمين بالعمل بأحكام الإسلام. هذه هي الروايات من العامة والخاصة. ثم نذكر الروايات التي وردت عن النبي في أمر التقية فعلا وقولا وسيأتي بيانها.